بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: لا تقل ما لا تعلم، لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم. هذه من المشاكل التي نعيشها يوميا ونقع فيها نحن، القول بما لا نعلم، مطلب أنا لا أعرف فيه، رأيت فلان يتكلم فيه مباشرة أقول له كذا وكذا، وهذا يكون كذا ويكون كذا، وأنا لا علم لي به. رأيت مقطعا من المقاطع على اليوتيوب مثلا، مباشرة أعلق وهذا الكلام غير صحيح وهذا باطل وهذا كذا. واللطيف أن أمس أرسل أحد الأخوة إلي مقطعا لأحد العلماء المعاصرين أعلى الله مقامه، مقتطع من بحثه، من البحث الخارج، مقتطع الظاهر أنه من البحث الخارج ومرسل على اليوتيوب. طبعا هذا أصلا جريمة، هذا بحد ذاته اقتطاع مطلب من البحث الخارج وإرساله إلى الناس، هذا جريمة بحد ذاته، لأن أحيانا المقطع لعله كلمة في المقطع تفهم خطأ لأنه لم يفهم الدرس من بدايته، أو لم يفهم الدرس من أو لم تفهم الدروس السابقة أصلا. على كل حال، فما شاء الله تجد التعليقات على هذا العالم الجليل والإشكال عليه وما إلى ذلك، وكل يدلو بدلوه. وسبحان الله، لم أجد واحدا لعله من المعلقين قد فهم أصلا كلامه هذا العالم، لم يفهم أصلا كلامه، لكن مباشرة التكلم بما لا أعلم. لا تقل ما لا تعلم، لا لا، بل لا تقل كل ما تعلم، ليس كل ما يعلم يقال، فإن الله فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة، فإن الله فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة. حقيقة هذه الرواية جدا مهمة، جدا مهمة. كثير منا لعله يستطيع الإنسان أن يقول أغلبنا أغلبية ساحقة يقع في هذه المشكلة، وهي الكلام فيما لا يعلم. كان أحد الفضلاء أدام الله توفيقه يقول حتى بمقدار أنه تسأل عن مرق مثلا، هذه المرقة كيف تصنع؟ أنت رجل بالنتيجة ولا تعرف بأمور النساء، فيقال لك مثلا مرقة مثلا القيمة كيف تصنع، أنت مباشرة تتكلم بها، هذا من القول بما لا تعلم، وهذا طبعا محرم شرعا. ويصرح بذلك السيد السيستاني دام ظله في بداية المسائل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من هذه المحرمات. قال المصنف: المقام الثاني القياس الاستثنائي. تبين أن القياس إما اقتراني وهو ما لم تكن النتيجة أو نقيضها موجودة في مقدماته، أو استثنائي وهو بخلافه. وقد تقدم الكلام عن الاقتراني، والكلام الآن عن الاستثنائي. قسمنا القياس سابقا إلى قسمين: قياس اقتراني وقياس استثنائي. وقد وقع المقام الأول في الكلام عن القياس الاقتراني وقد تم ولله الحمد. الكلام الآن في المقام الثاني وهو القياس الاستثنائي. الكلام فيه مختصر وأيضا من جانب فيه شيء من السهولة، فقط يحتاج إلى حفظ والتفات. قلنا سابقا أن القياس الاستثنائي هو ما كانت نتيجته مذكورة في مقدماته، ما كانت نتيجته مذكورة في مقدماته، قلنا هذا نسميه بالقياس الاستثنائي. الكلام الآن هو عن هذا القياس. قال: وهو يتألف من مقدمة شرطية وأخرى استثنائية. عندنا مقدمة شرطية في هذا القياس ومقدمة استثنائية. مثال ذلك: إذا كان زيد عادلا جازت الصلاة خلفه. هذه مقدمة شرطية، مقدمة شرطية متصلة. إذا كان زيد عادلا جازت الصلاة خلفه، هذه مقدمة أولى. مقدمة أخرى استثنائية. ما معنى استثنائية؟ يعني فيها أداة استثناء. هي مقدمة قد تكون حملية، يعني هي قسم من أقسام المقدمات التي تقدمت، من أقسام القضايا التي تقدمت. ممكن تكون حملية، ممكن تكون شرطية، لكن لابد أن تشتمل على أداة استثناء، لابد أن تشتمل على أداة استثناء. ففي المثال: إذا كان زيد عادلا جازت الصلاة خلفه، نأتي بالمقدمة الثانية، نقول: لكنه عادل. هذه لكنه عادل قضية حملية، لأنها أصلها هكذا: هو عادل، هو عادل. فأدخلنا أداة الاستثناء وهي لكن، فسميناها قضية استثنائية لوجود أداة الاستثناء فيها. هذا هو تأليف هذا القياس. النتيجة ماذا تكون؟ زيد تجوز الصلاة خلفه، أثبتنا عدالته، فلا بد أن يثبت ماذا؟ جواز الصلاة خلفه. قال: وهو يتألف من مقدمة شرطية وأخرى استثنائية، أي مشتملة على أداة الاستثناء، ولأجلها سمي القياس استثنائيا. إذا قيل لك: لماذا سمي القياس استثنائيا؟ ما الجواب؟ تقول له: لأنه في إحدى مقدماته هناك أداة استثناء. قال: مثاله: إذا كان زيد عادلا جازت الصلاة خلفه. هذه شرطية. لكنه عادل، هذه حملية استثنائية. إذن زيد تجوز الصلاة خلفه. أقسامه وكيفية إنتاجه. قال: إذا كانت الشرطية متصلة في القياس الاستثنائي سمي اتصالية، وإن كانت منفصلة سمي انفصالية. القياس الاستثنائي ينقسم إلى قسمين: قياس اتصالي، استثنائي اتصالي، وقياس استثنائي انفصالي. وهذا التقسيم واضح جدا. التقسيم بلحاظ الشرطية. قلنا: القياس الاستثنائي لا بد أن يشتمل على قضية شرطية. الآن نأتي إلى هذه القضية الشرطية. نقول: هذه القضية الشرطية إذا كانت قضية متصلة فالقياس الاستثنائي يكون اتصاليا، وإذا كانت منفصلة فالقياس الاستثنائي يكون انفصاليا. نرجع إلى المثال السابق: إذا كان زيد عادلا جازت الصلاة خلفه، لكنه عادل، إذن تجوز الصلاة خلفه. إذا كان زيد عادلا جازت الصلاة خلفه، هذه هي القضية الشرطية التي ماذا احتوى عليها القياس الاستثنائي. إذا لاحظنا هذه القضية الشرطية، نجد أنها قضية اتصالية. إذن فالقياس يكون اتصاليا. أما إذا لا رأينا القضية انفصالية، طبعا لا حاجة إلى أن أعرف ما هي القضية الاتصالية وما هي القضية الانفصالية، هذا شرحناه سابقا. إذا كان غائبا عن ذهنك فأوقف التسجيل وراجع المباحث السابقة في أقسام القضايا ثم ارجع إلى هذا المطلب. جيد. أما إذا كانت القضية انفصالية مثلا كما سوف يأتي يمثل المصنف مثلا العدد إما زوج أو فرد، العدد إما زوج أو فرد لكنه زوج، إذن فهو فرد، فهو ليس بفرد. هنا هذا القياس استثنائي. لماذا؟ لأنه قد اشتمل لأن نتيجته كانت مذكورة في إحدى مقدماته. جيد. وهو يسمى انفصاليا لا اتصاليا. لماذا؟ لأن المقدمة الأولى من مقدماته هي ماذا؟ هي انفصالية، العدد إما زوج أو فرد، هذه مقدمة قضية منفصلة. قال إذا كانت الشرطية متصلة في القياس الاستثنائي سمي اتصالية، وإن كانت منفصلة سمي انفصالية. الآن نريد أن نبين كيف هي طريقة إنتاج هذا القياس. نتكلم عن الاتصالي ثم نتكلم عن الانفصالي. قال والاتصالي ينتج بطريقتين، الأولى استثناء عين المقدم لينتج عين التالي. في القضية الشرطية هناك مقدم وهناك تال كما ذكرنا سابقا، فأنا أأتي إلى المقدم أستثني هذا المقدم. ما معنى أستثنيه؟ يعني أبين أنه ثابت، أبين أنه متحقق. إذا استثنيت المقدم يثبت التالي. مثال ذلك، نرجع إلى المثال السابق ثم نأخذ مثال المصنف. المثال السابق ما هو كان؟ إذا كان زيد عادلا جازت الصلاة خلفه. هناك مقدم وهناك تال. ما هو المقدم؟ كان زيد عادلا، هذا مقدم. ما هو التالي؟ جازت الصلاة خلفه. أنا ماذا فعلت قبل قليل؟ استثنيت المقدم. يعني ماذا استثنيت المقدم؟ يعني أثبته، يعني بينت أنه متحقق. إذا استثنيته فيثبت التالي. فإذا قلنا لكنه عادلون، فالنتيجة ماذا تكون؟ زيد تجوز الصلاة خلفه، ثبت التالي. استثنينا المقدم وهو زيد عادل، أثبتناه، فيثبت التالي وهو جواز الصلاة خلفه. أما مثال المصنف الآن، قال كلما كان الماء جاريان كان معتصمة. شرطية متصلة كلية، شرطية متصلة كلية. أين مقدمها؟ كان الماء جارية. أين تاليها؟ كان معتصمة. جيد. إذا استثنينا المقدم وهو كان الماء جارية فسوف يثبت التالي وهو كان معتصمة. قال كلما كان الماء جاريا كان معتصما، لكن هذا الماء جار، هذه استثنائية، إذن فهو معتصم. استثنينا ماذا؟ عين المقدم. استثنينا عين المقدم. قال فكما ترى استثنينا عين المقدم، أي بينا أنه ثابت ومتحقق، وكانت النتيجة عين التالي. قال وإنما كان استثناء عين المقدم منتجين لعين التالي لأن التالي لازم للمقدم وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم. هذه من القواعد المهمة التي كثيرا ما ينتفع منها في القياسات في الاستدلال، وهي إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم، إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم. نأخذ هذا المثال الذي يذكره المصنف في آخر العبارة ونطبق عليه هذه الفكرة حتى نعرف ما هو الملزوم وما هو اللازم، لأننا سابقا لم نذكر هذا الاصطلاح، على ما أذكر أننا لم نتعرض لفكرة الملزوم واللازم. مثال الشمس، هذا دائما أو الشمس أو النار، المصنف مثله بالنار. النار لها حرارة طبيعي، النار لها حرارة، هذه الحرارة لازمة للنار، فالنار ملزوم والحرارة لازم. جيد، هنا نقول إذا تحقق الملزوم وهو الحرارة لابد أن يتحقق اللازم، عفوا، إذا تحقق الملزوم وهو النار لابد أن يتحقق اللازم وهو الحرارة. هذه قاعدة، قاعدة دائما، إذا تحقق الملزوم لابد أن يتحقق اللازم. مثال آخر أيضا متعارف، الشمس. الشمس أو شروق الشمس بالدقة، شروق الشمس لازمه وجود الحرارة، لازمه وجود الضوء. هذا ظهور الشمس، بالنتيجة ظهور الشمس، خروجها صعودها ما شئت فعبر، لازمه وجود الضوء، فلا يمكن أن توجد الشمس ولا يوجد الضوء، لا يمكن أن توجد الشمس ولا توجد ماذا؟ الحرارة. واضح؟ لأنه لازم. نقول إذا تحقق الملزوم وهو الشمس تحقق اللازم وهو ماذا؟ الحرارة أو الضوء. الضوء والحرارة كلاهما لازمان للشمس. وفي محل كلامنا نقول المقدم ملزوم والتالي لازم له. المقدم ملزوم والتالي لازم له. إذا رجعنا إلى المثال السابق، كلما كان الماء جاريا كان معتصما. الماء الجاري هذا مقدم، كان معتصما هذا تال. الماء الجاري ملزوم والاعتصام لازم، وإذا تحقق الملزوم وهو الماء الجاري تحقق اللازم وهو الماء المعتصم. من هنا نعلم لماذا نحن قلنا إذا استثنينا المقدم لابد أن يثبت التالي. لماذا قلنا هذا؟ لأن المقدم ملزوم والتالي لازم، وإذا تحقق الملزوم فلا بد أن يتحقق اللازم. إذا تحقق الملزوم وهو المقدم لابد أن يتحقق اللازم وهو التالي. قال وإنما كان استثناء عين المقدم منتجا لعين التالي. طبعا لم أركز على لفظ العين، المراد من العين عفوا هو أن يكون نفسه وليس نقيضه كما سوف يتبين، عفوا وليس نقيضه بالنصب. المراد من العين هو أن تستثني، أن تثبت نفسه وعين ماذا؟ المقدم لا نقيضه. قال وإنما كان استثناء عين المقدم منتجا لعين التالي لأن التالي لازم للمقدم، وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم، فإذا تحقق كون الماء جاريا فلا بد أن يكون معتصما، لأن الاعتصام لازم له، لازم لكونه جاريا. كما أن الحرارة، هذا من باب التوضيح، كما أن الحرارة لازمة للنار، فمتى ما وجدت النار الملزوم وجدت الحرارة اللازم. قال: والمراد باللازم هو الأمر العرضي الذي يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه. سابقا ذكرنا أن الكليات تنقسم، الكلي ينقسم إلى ذاتي وعرضي، والعرضي ينقسم إلى لازم ومفارق، لازم ومفارق. فاللازم هو قسم من أقسام العرضي، والمراد به هو هذا العرضي الذي لا يمكن أن ينفك عن معروضه، عن موضوعه. الحرارة لا يمكن أن تنفك عن النار، فنقول هذه لازم. كل عرض لا ينفك عن معروضه، لا ينفك عن موضوعه، لا يمكن أن ينفك عن موضوعه عقلا، لا يمكن، هذا نسميه باللازم. والأمثلة كثيرة كثيرة. الزوجية مثلا للأربعة، الأربعة زوج، الزوجية هذه لازم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تنفك عن الأربعة. الأربعة لو لم تكن زوجين فلا تكون أربعة حينئذ. قال: الثانية استثناء، يعني الطريقة الثانية استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. هذا بسيط كما قلت لكم، الأمر بسيط جدا، فقط يحتاج إلى التفات وحفظ. الأول كان استثناء عين المقدم لينتج عين التالي، الآن استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. فقبل قليل ذهبنا إلى عين المقدم وقلنا يثبت عين التالي، الآن لا، تركنا المقدم توجهنا إلى التالي وأخذنا نقيضه، نقيض التالي يثبت نقيض المقدم. جيد. قال: كلما كان الماء جاريا كان معتصما، كان معتصما هذا التالي، نحن لا نأخذ التالي ولا نأخذ المقدم وإنما نأخذ نقيض التالي. قال: لكن هذا الماء ليس بمعتصم، هذا نقيض التالي، نقيض التالي، إذن فهو ليس بجارين. هذا فهو ليس بجارين ماذا؟ نقيض المقدم، المقدم هو الماء جار، نقيضه ليس بجارين. قال: وإنما كان استثناء نقيض التالي منتجا لنقيض المقدم، لأن اللازم إذا انتفى انتفى الملزوم. هذه قاعدة أخرى مهمة أيضا، وهي أن الملزوم ينتفي بانتفاء اللازم، أو إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. دائما إذا عندنا لازم وملزوم واللازم قد انتفى فلا بد أن ينتفي الملزوم، كما في مثال الحرارة، الحرارة لازم للنار. قلنا قبل قليل إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم، إذا تحققت النار تحققت الحرارة. الآن نقول إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، إذا انتفت الحرارة لابد أن تنتفي النار، لابد أن تنتفي النار. قال: كحرارة النار، حيث إنها إذا انتفت لزم منها انتفاء النار، والتالي لازم، والتالي لازم للمقدم كما ذكرنا، فإذا انتفى فلا بد أن ينتفي الملزوم، وهو ماذا؟ التالي. فإذا لم يكن الماء معتصما فلا بد أن لا يكون جاريا. هذا تمام الكلام في الاستثنائي الاتصالي. الكلام فعلا في الاستثنائي الانفصالي. قال: والانفصالي إما أن تكون القضية فيه حقيقية أو مانعة جمع أو مانعة خلو. ذكرنا سابقا أن القياس أن القضية الانفصالية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقية ومانعة جمع ومانعة خلو. إذا لم تكن هذه الأقسام في ذهنكم فأيضا راجعوا أقسام القضايا ثم ارجعوا إلى هذا المطلب. جيد، الآن نأخذ الحقيقية أولا ثم نأخذ مانعة الجمع ثم نأخذ مانعة الخلو. يعني نريد أن نبحث كيف تنتج الحقيقية القضية الانفصالية الحقيقية التي تألف منها القياس الاستثنائي، كيف تنتج، وكيف تنتج مانعة الجمع، مانعة الجمع، وكيف تنتج مانعة الخلو. قال: ألف، ففي الحقيقية، طبعا هذا ألف في الحقيقة هي ليست بألف، وإنما أنا أجري على ما هو المتعارف. هذه عندما تكتب هكذا المفروض أنها تلفظ همزة، المفروض همزة، لكن جرى يعني غالب الناس بالنتيجة، يعني لعلي لم أجد أحدا عبر عنها بالهمزة، هكذا تعوري في أنه يعبر عنها بالألف. لا أدري هو هذا اصطلاح أم خطأ اشتباه، لا أدري، يعني المفروض أنها هي همزة وليست بألف. الألف أصلا لا تكون أولا، لا يكون فوقها شيء، وعلى كل حال لا أريد أن أدخل في هذا المطلب وأشتت عليكم الأمر. على كل حال فنقول عنها ألف وانتهى الأمر. قال: ففي الحقيقية استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الطرف الآخر، واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخر. جيد، الآن أتي إلى القضية الحقيقية. مثالها: العدد إما زوج أو فرد. عندنا فيها طرفان، الطرف الأول هو زوج والطرف الثاني هو فرد. إذا استثنيت عين الأول ثبت الثاني، عفوا أنتج نقيض الثاني. إذا استثنيت عين الأول أنتج نقيض الثاني. إذا استثنيت نقيض الأول أنتج عين الثاني، وكذلك الأمر بالعكس. إذا استثنيت عين الثاني أنتج نقيض الأول، إذا استثنيت نقيض الثاني أنتج عين الأول. بالنتيجة استثناء أحد طرفيها ينتج نقيض الطرف الآخر. إذا استثنيت أحد طرفي هذه القضية وهي العدد إما زوج أو فرد، فينتج ماذا؟ نقيض الطرف الآخر. العدد إما زوج أو فرد، أستثني الزوج أقول لكنه زوج، يعني أثبت أنه زوج، النتيجة ما هي؟ فهو ليس بفرد. بعد طبيعي إذا كان زوجا فلا يكون فردا، إذا كان زوجا فلا يكون ماذا؟ فلا يكون فردا. أما إذا استثنيت نقيض أحدهما فينتج عين التالي. بدلا من أن أقول لكنه زوج أقول لكنه ليس بزوجين، ماذا ينتج؟ ينتج عين ماذا؟ الآخر. لكنه ليس بزوج ينتج فهو فردون. المسألة فيها شيء من الصعوبة لكنها سهلة، فقط تحتاج إلى التفات وعناية بالمثال فقط، وإلا المسألة أراها سهلة جدا. فيها صعوبة من جانب أنها شيء غريب وجديد وما إلى ذلك. قال: العدد إما زوج أو فرد فيها أربعة استثناءات. أولا لكنه زوج، استثناء عين الأول ماذا ينتج؟ ينتج نقيض التالي، فهو ليس بفرد. هذا نقيض التالي، التالي كان فرد. ثانيا، لكنه فرد، استثناء عينه الثاني، ماذا ينتج؟ ينتج نقيض الأول. قال فهو ليس بزوج. ثالثا، لكنه ليس بزوج، استثناء نقيض الأول، ينتج عينه الثاني، قال فهو فرد. رابعا، لكنه ليس بفرد، استثناء نقيض الثاني، فهو زوج، ينتج ماذا؟ عين الأول. قال باء، وفي مانعة الجمع، استثناء عين أحد الطرفين، ينتج نقيض الآخر فقط. نفس الكلام السابق، لكن نأتي إلى العين فقط. استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، أما استثناء نقيض أحد الطرفين هذا لا ينتج عين الآخر. قال هذا الشيء إما تمثال أو إنسان. هذا الشيء الذي أمامي إما تمثال أو إنسان. هنا عندنا ماذا؟ استثناءان، استثناء عين الأول واستثناء عين الثاني. قال أولا، لكنه تمثال فهو ليس بإنسان، استثنينا عين الأول فأنتج نقيض الثاني. لكنه إنسان، استثناء عين الثاني فهو ليس بتمثال، أثبت نقيض الأول. قال وفي مانعة الخلو، استثناء نقيض أحد الطرفين، ينتج عين الآخر فقط. مانعة الخلو عكس مانعة ماذا؟ مانعة الجمع. مانعة الجمع استثناء عين أحد الطرفين، ينتج نقيض الآخر، أما هنا لا، استثناء نقيض أحد الطرفين وليس أحد الطرفين. أما استثناء عين أحد الطرفين في مانعة الخلو لا ينتج نقيض الطرف الآخر. قال إما أن يكون زيد ابنا لعامر أو لغيره. بعد واضح، زيد إما هو ابن عمر أو ابن شخص آخر. قضية مانعة خلو، مانعة خلو، عفوا، المثال إما أن يكون زيد ابن لهند أو لغيرها. إما أن يكون زيد ابنا لهند أو لغيرها، وليس ابنا لزيد قلت أو عامر لا أدري. فهذه قضية مانعة خلو. طبعا الابن المراد منه يعني ما يعم الولد في بالإنجاب أو الرضاعة، بالإنجاب أو الرضاعة، حتى تكون مانعة خلو. على كل حال سأفرض هذه القضية مانعة خلوين. فإما أن يكون زيد ابنا لهند أو لغيرها، لا يخلو الأمر من هذين الأمرين، يعني هو إما ولد هذه التي هي هند أو هو ولد غيرها، ويمكن أن يجتمع، يمكن أن يجتمع، يكون ولدا لهند وولدا لغيرها من الرضاعة أيضا. جيد، هنا ماذا نفعل؟ نستثني نقيض الأول فينتج عين التالي، نستثني نقيض التالي فينتج عين الأول. قال لكنه ليس ابن هند، استثناء نقيض الأول، ماذا ينتج؟ ينتج عين التالي، عين الثاني، فهو ابن غيرها. لكنه ليس ابن غيرها، استثناء نقيض الثاني، فهو ابن هند. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حاولوا أن تكثروا أمثلة هذه القياسات حتى تكون واضحة عندكم، وحاولوا أن تحفظوا أيضا هذه القواعد.